إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. فلما قص الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، سورة طه، لما قص عليه نبأ موسى وأخيه هارون مع فرعون وملئه ومع قومه من بني إسرائيل، وآخر ما قصه الله عز وجل هو السامري، قصة السامري الذي صنع العجلة لبني إسرائيل. فلما قص الله عز وجل هذه القصة قال جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نقص عليك من أنباء ما قد سبق مثل ما قصصنا عليك في هذه القصة. إذن فكذلك، كذلك بالكف هو بمعنى، هو يعني نعت لمصدر محذوف يحتاج إلى تقدير، وتقديره هكذا: نقص عليك من أنباء ما قد سبق قصصا، هذا هو المصدر المحذوف، قصصا مثل، وهذا هو النعت الذي هو لهذا المصدر، قصصا مثل ما قصصناه عليك في مسألة موسى وهارون مع فرعون، وموسى وهارون مع بني إسرائيل ومع السامري. إذن نقص عليك من أنباء ما قد سبق قصصا مثل ما قصصناه عليك في هذه السورة، بمعنى أن الله عز وجل قد قص على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم قصصا كثيرة في هذه السورة وغيرها من السور. قص الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن قصصا كثيرة. فإذلك قال: نقص عليك من أنباء ما قد سبق. كذلك، أي كما قصصنا عليك هنا مثل القصص الذي قصصناه عليك هنا، نقص عليك من أخبار وأنباء ما قد سبق. فالنبأ، أنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، فالخبر الذي يكون عنده قيمة، له شأن، له وزن، فهذا يسمى النبأ. النبأ، لقد كان لسبأ في مساكن آية، هذا نبأ عظيم. إذن فهذه الآية تفيد على أن الله عز وجل قص على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصصا كثيرة، وأنبأه بأخبار جليلة عظيمة مهمة، فيها من العظات وفيها من العبار وفيها من الدروس ما يفي ويكفي. قال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وهذا نقص هذا فعل مضارع يعني يدل على الحال، وهو وضع مضارع الماضي، لأن المقصود هو قصصنا عليك، قصصنا عليك من أنباء ما قد سبق مثل ما قصصنا عليك في هذه السورة. الله عز وجل قص على النبي، وإنما عبر المضارع لحكاية الحال، لاستحضار الحال، لأن الإنسان، وذلك نحن حينما نحن نتحدث عن قصة من قصص القرآن الكريم، فحينما يكون القاص الذي يقص القصة ويتحدث عنها ويشرحها، والناس يستمعون وكأنهم يشاهدون الحالة، يشاهدون الواقع، كأن الصورة واقعة أمامهم، فهذه اسمها حكاية الحال، يعني كتحكي الحالة الواقعة أثناء، كأنه إن وقعت في زمان الماضي، زمان غابر، زمان بعيد، ولكن حينما تسمعه وكأنك تشاهدها. فهذا هو السر حيث عبر بالفعل المضارع نقص، قالش كذلك قص، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. الله عز وجل قص على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنباء وأخبارا لأمم سابقة، قصه الله تعالى علينا في هذا الكتاب العزيز لأجل أن يبين. نقص عليك من أنباء، أيوة نقص عليك من، فالظاهر أن من هذه تبعيضية تدل على البعض وليس على الكل. نقص عليك بعض أخبار وأنباء ما قد سبق عليك، وليس كل الأخبار وكل الأنباء قصها الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا منطوق هذه الآية، نقص عليك من أنباء، يعني هذا هو مفهومه، أن الله تعالى لم يقص علينا يعني كل القصص، لم يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم كل القصص. هذا المفهوم يشهد له منطوق الآيات الأخرى، كما في قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أرسل الله رسلا سبقوا على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتم الأنبياء، إلا أن الله تعالى لم يقص في هذا القرآن كل القصص، وإنما قص بعض القصص، تحدث عن أحوال بعض الأنبياء وبعض الرسل، وترك البعض الآخر. ما حدثنا الله في القرآن إلا ما فيه مصلحة، ما فيه فائدة، ما فيه عبرة، وما لا فائدة لنا فيه لم يقصه الله عز وجل علينا. إذن الله تعالى لم يقص على محمد صلى الله عليه وسلم كل القصص، هذا نفهمه من هذه الآية، من التعبير بمن، نقص عليك من، أي من بعض الأنباء، بعض القصص، ونفهمه من وضوح من صريح الآيات الأخرى، كقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الله عز وجل قص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من القصص القرآني العظيم، كثيرا من القصص قصها الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليبين بذلك صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نستفيد أول درس نستفيده من عرض هذه القصص التي جاء بها القرآن الكريم، نستفيد منها صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تعالى أوحى إليه، لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم، ولم يتعلم عن غيره، لم يأخذ عن غيره، ولم يعرف أخبار الأمم الغابرة التي مضت، فجاء هذا القرآن الكريم ليحكي لنا هذه القصص بكل بدقة متناهية، بكل وضوح، بل ليفند ما جاء في الكتب السابقة مما تورثته بنو إسرائيل، مما دخل فيه كثير من التحريف وكثير من التبديل ومن التغيير. جاء هذا القرآن ليفند تلك المزاعيم التي أضيفت وألصقت بأنبياء الله تعالى ورسله، كثير من القصص دخلها كثير من الخرافات ومن الأساطير ومن الأكاذيب، فجاء هذا القرآن الكريم ليوضح ولينقلنا القصة كما هي بدون زيادة ولا نقص. ولذلك يكفينا نحن القصص القرآني، القصص التي قصها الله تعالى عن القرآن هي كافية، فلا نحتاج إلى أن نبحث عن غيرها من القصص التي جاءت عن بني إسرائيل من الإسرائيليات ونحوها. إذن الله تعالى قص على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه القصص ليستفاد من ذلك وليدل دلالة واضحة على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله تعالى حقا. لأنه لو من أين جاء هذا الخبر؟ من الذي علمه؟ إن لم يكن الوحي، ما فيش مصدر آخر ليتلقى منه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالوحي من عند الله تعالى من السماء. وهذا ما جاء واضحا صريحا في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله عز وجل قص على القصة مريم كما سبق أنهم كانوا يعني يتساهمون يستهمون ويضربون الأقلام، يعني كانوا قرعة أيهم يكفل مريم، كل غد يقوم بإذن كل واحد يسعى من عشيرتها إلى أن يكون هو الكفيل لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حاضرا معهم حينما يكون يقوم بعملية القرعة، من هو الذي سيتولى يعني كفالة مريم البتول؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. في آية أخرى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، لم يكن صلى الله عليه وسلم مصدر علم إطلاقا، لأن بعض القصص بالمناسبة ذكرها القرآن لا توجد عند الكتب في الكتب السابقة، لا وجود لها، وبعضها موجود ولكن دخله كثير من التبديل والتحريف. لكن القرآن الكريم جاء بالقصة كما هي. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الفائدة الأولى لتستفاد من عرض القصة في القرآن الكريم، يستفاد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. كنت أستمع مرة في إحدى وسائل الإعلام، سمعت واحد من عالم من علماء الجيولوجيا، علم طبقات الأرض، كان في حوار مع الزنداني كذا هكذا، قال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأخبار الماضية وتحدث حتى عن الأخبار المستقبلية اللي ستأتي من بعد، وهذه أكثر يعني لما كانت ثم كانت بعده صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة القرآن ومعجزة الوحي ومعجزة النبوة. قال له يعني سأله علماء الجيولوجيا يتوقعوا بأن الجزيرة العربية اللي الآن صحراء يتوقعون بأنها ستعود تصبح في يوم من الأيام مروجا وأنهار. الجزيرة العربية رغم أنها صحراء في يوم من الأيام لأن زحف من الجنوب إلى الشمال، من الشمال إلى الجنوب، كي زحف المناخ، وأن سيحدث تغير، وأن المنطقة العربية اللي هي صحراء ستصبح أرض خضراء للمروج والأنهار، وهذا دلالة على كثرة الأمطار وكثرة. فقال له سأله هل كانت الجزيرة العربية مروجا وأنهار؟ قال له نعم، دلائل والبحوث تثبت على أن تلك المنطقة كانت مروجا وأنهار في يوم من الأيام، فغمرتها الرمال وغطتها وأصبحت أرض صحراء. قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها كانت مروجا وأنهار، من الذي أخبره؟ قالوا الرومان، يعني قال الرومان هو اللي خبره يعني. ثم قالوا هذه الأرض الصحراء هل ستعود مروج وأنهار في يوم من الأيام؟ قالوا نعم ستعود مروج وأنهار. قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها ستعود، هي اللي حتى الآن لم تعود بعد. قالوا إنها ستعود، أخبرنا، من الذي أخبره؟ فتوقف الرجل وقال هذا من فوق، يعني لا يمكن أن يقول هذا واحد يعني منذ 14 قرن ويزيد وثلث أن يقول بأن بلاد العرب تعود مروجا وأنهارا وهي لحد الآن لم تعود وإن كان قد بدأت. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا.
وعودتها مروج وأنهار يعني كأنها كانت بكلمة تعود ستعود يعني أنها كانت قبل كذلك ثم سترجع. هذه هي المعجزة يعني. إذن أول درس نستفيده من القصص القرآني هو صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أن الله تعالى كان يقص هذه القصص على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت قلبه في مواصلة الدعوة إلى الله والوقوف أمام الأعداء الذين كانوا يتربصون به الدوائر ويقفون في وجهه ويصدون الناس عن دعوته ويؤذونه. فكون الإنسان يتحمل هذا العبء الكبير ويدعو إلى الله تعالى في وسط قوم يعني ألداء أعداء معاندون بل متآمرون فيحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قوة. فالله تعالى كان يثبته بهذه القصص. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك من أنباء الرسل من أخبار الرسل ما نثبت به فؤادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما الله تعالى يقص عليه قصصا قصة من قصص القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام البوصيري رحمه الله في بردته تأسوا بما مضى إذ ظلمتم فتأسي للنفس فيه عزاء. تأسوا بما مضى إذ ظلمت يعني إذا ظلمك أحد فتأسى واقتدي بالناس الذين سبقوك وظلموا. مش أنت أول من ظلم را سبقك ناس آخرون. تأسوا بما مضى إذ ظلمتم فتأسي لنفسي فيه عزاء. تأسي الإنسان حينما فوقك تكون مصيبة أشد لا يتحمل الإنسان إذا كان هو وحده تعرض لهذه النكبة. أما إذا كان معه ناس كثر من سبقه ومن حوله ومن يأتي بعده فهو ليس أولا وليس آخرا فهذا ما يخفف من حدة وطأة المصيبة على الإنسان. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم درس آخر وهو العبرة. الدرس العبرة. فالله تعالى قص هذه القصص في القرآن لتكون عبرة. ليس المقصود هو سرد القصة هكذا السرد التاريخي وقع كذا وكذا ومر. لا لا هناك دروس هناك عبار عظات تؤخذ من القصة. قال عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة أن تأخذ العبرة أن تأخذ الدرس. أي قصة أي شيء قصه الله عز وجل في القرآن إلا هناك هدف من ورائه هناك رسالة هناك غاية هناك هدف. علمه من علمه وجهله وجهله من جهله. إذن الله عز وجل قص على نبينا صلى الله عليه وسلم هذه القصص كما قلنا لهذه الأهداف ولهذه الأغراض ولهذه الحكم ولغيرها مما لم نذكره. على العموم أن الله عز وجل قص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة من القصص القرآنية. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ما قد سبق عليك. قال عز وجل وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. قصصنا عليك مجموعة من القصص القرآنية وقد آتيناك من لدنا ذكرى. قد أعطيناك آتيناك من لدنا من عندنا ذكرى. والمراد بالذكر هنا هو القرآن. قصصنا عليك مجموعة من القصص وأنزلنا عليك وأعطيناك القرآن العظيم. نعم وقد آتيناك من لدنا يعني من عند الله تعالى يتكلم يقول آتيناك من عندنا ذكرى. والمراد بالذكر هو القرآن. وقد دلت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى على أن المراد بالذكر هو القرآن. وقد آتيناك من لدنا ذكرى كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. آيات كثيرة تدل على أن هذا القرآن هو سماه الله تعالى ذكر. ما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك. إذن فالقرآن ذكر ماشي ذكر، القرآن ذكر، إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل سمى القرآن ذكرا. نعم. وقد آتيناك من لدنا، من عندنا ذكرى، قد آتيناك من عندنا ذكرى. وسماه الله ذكرا لأن الله تعالى ذكر فيه في هذا القرآن ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، ما يحتاجه الناس إليه في دنياهم وفي آخرتهم، ذكره الله عز وجل في القرآن. من هنا كان ذكرا. والله عز وجل ذكر فيه آلائه ونعمه، ذكر فيه النعم التي أنعم بها على الإنسان وآلائه سبحانه وتعالى، وهي تذكير ودرس وعبرة. وذلك القرآن كله مملوء أيضا بالتذكير. القرآن هو فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن ذكر بمعنى تذكير، أن يتذكر به الناس، فجعله الله تعالى تذكرة للناس ليتذكر. فذكر فيه من العظات ومن الدروس ما يكون كافيا لرجوع الناس إلى الصواب. لو تأمل الناس فيما ذكره الله تعالى من العظات ومن الزواجر ومن الدروس ما يكفي ليستقيم الناس وليرجعوا إلى طريق الرشد وإلى طريق الصواب. ولذلك ما غفل عن هذا القرآن كما سيأتي إن شاء الله إلا ضال مضل. القرآن هو الله تعالى جعل هذا القرآن هو منهج الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله تعالى عز وجل هذا الكتاب لم يفرط في شيء، كل شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم، في دنياهم وفي آخرتهم، فيه من الحكم، فيه من ذكر الله فيه من الحلال والحرام أيضا، ذكر فيه من الوعد والوعيد، ذكر فيه كل ما يحتاج الناس إليه في الحياة وفي الممات، كل شيء ذكره الله عز وجل، فهو بهذا المعنى ذكر. كما أنه سبحانه وتعالى أيضا ذكر فيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونوه بذكره ورفع من شأنه وأعلى قدره هو وقومه، هو وأمته. قال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، إنه الدمع عليك يعود بعد على القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، إن القرآن ذكر لك. معنى ذكر لك أي رفعة، ذكر هنا المراد به الرفعة. يعني الله تعالى ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وذكر رفعته ومنزلته. وإنه لذكر لك، أي إنه لشرف لك ولقومك، أي أن الله تعالى جعل هذا القرآن شرفا وذكرا ومنقبة وفخرا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقوم محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لذكر لك ولقومك. ولذلك قال وسوف تسألون، يعني سوف تسألون عن هذا القرآن، لأن هذه نعمة كبرى أنعم الله عز وجل بها عليكم. هل أحللتم حلاله؟ هل حرمتم حرامه؟ هل عملتم بمحكمه وتركتم متشابهه؟ هل تبعتم هذا القرآن؟ هل اعتقدتم العقيدة التي جاء بها القرآن؟ هل تمسكتم بهذا القرآن؟ هل شكرتم الله تعالى على هذه النعمة حتى يكون هذا القرآن حجة لكم؟ أم تركتم ذلك فيكون هذا القرآن حجة عليكم؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسألون عن القرآن، سوف تسألون عن القرآن. إذن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب العظيم القرآن الجليل وسماه كما قلنا ذكرا، لأنه ذكر فيه من العظات ومن العبار، وذكر فيه مما يحتاج الناس إليه في دنياهم وآخرتهم وآخرتهم، كما أنه سبحانه وتعالى ذكر فيه هذا النبي العظيم ورفع من شأنه ونوه بقدره وذكره بأعلى الصفات وأفضل المناقب كقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يعني منزل عليه جدا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه لذكر لك، لذكر للقرآن، ذكر الله في محمد صلى الله عليه وسلم ورفع من قدره عليه الصلاة والسلام.
إذن قال الله عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وما يدل دلالة واضحة صريحة على أن المراد بالذكر هنا هو القرآن هي الآية التالية وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عنه عن الذكر عن القرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عنه حاد عنه مال عنه أعرض ونأى بجانبه يعني أعطاه ظهره أعرض عنه لم يلتفت إليه لم يحلل حلاله ولم يحرم حرامه ولم يعتقد ما جاء به القرآن ولم يتخلق بأخلاق القرآن وأدابه والأداب والأخلاق التي جاء بها القرآن لم يعظم هذا القرآن لم يؤمن بهذا القرآن. وهذه الدرجة الأولى الإعراض ينطبق بالدرجة الأولى عن الإعراض الكامل وأشد الإعراض هو الكفر بهذا القرآن وعدم الإيمان به. من أعرض عنه أي عن هذا القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وفي الآية الأخرى ومن أعرض عن ذكري عن القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وتأتي في آخر السورة. وفي آية أخرى سورة الزخرف أظن ومن يعش عن ذكر الرحمن ذكر الرحمن اسمه هو القرآن ومن يأتيه من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. إذن ومن يعش عن ذكر الرحمن معنى يعش يعرض أيضا يعرض ويمين عن ذكر الرحمن هذه عقوبة دنيوية نقيد له شيطانا فهو له قريب لأن يعني القرآن في الجماع عند الذي أعرض عن هذا القرآن له عقوبتان. إذن عقوبة دنيوية نقيد له شيطانا فهو له قريب في الدنيا يصاحبه شيطان فيصبح هو الذي يقوده هو الذي يسيره هو الذي يوجهه هو الذي يأمره فيصبح في خدمة الشيطان وفي قبضة الشيطان. ونهيك سوءا وشرا وفسادا بمن جعل أمره بيد شيطان. في الآخرة هذه الآية تتحدث عن الآخرة. قال الله عز وجل من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يحمل على ظهره يوم القيامة وزرا. والوزر هو الثقل ثقل الذنوب وثقل الخطايا ثقل المعاصي يحملها على ظهره فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يحمل وزرا يوم. والوزر هي أثقال الذنوب والخطايا الذنوب والخطايا وأعظمها الكفر بالله تعالى ثم تأتي أكبر الكبائر ثم الكبائر وهكذا يأتي يوم القيامة صاحبها والعياذ بالله يحملها على ظهره يحوله الله عز وجل إلى جسد إلى شخص قبيح شخص منتن الرائحة شخص شيء ثقيل جدا لا تدعو الإنسان أن يحمله يضعه على ظهره ويؤمر بحمله. نعم وهو ثقيل وهو ثقيل. الله تعالى يقول في هذا الشأن في آية أخرى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم بشيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. في آية أخرى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم بسورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يحملون على ظهورهم أوزارهم وذنوبهم أثقالا وأثقال أثقالا مع أثقال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. خلاصة هذه الآيات اللي ذكرنا أنها تتحدث على أن الإنسان يوم القيامة يحمل أوزاره كاملة، لكن إذا كان هذا الإنسان قد تسبب في الذنوب والمعاصي للناس، فكان سببا في إضلال الناس، سببا في ضلال الناس، فإنه أيضا يحمل من أوزار هؤلاء. ليس بمعنى أنه يحمل من أوزارهم أنهم هم. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، اتركوا الدين، اتركوا الإسلام، واجوا معنا، احنا لا نحبكم، احنا لكن الخطايا لكم احنا نتحملوها، وحتى الأتعاب الاقتصادية احنا كم يقول الدول الإسلامية، يقول يعني اتبعونا، احنا نحسن لكم الاقتصاد، نعاونكم، يعني غير وقفوا في وجه المسلمين، فاتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. قال عز وجل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني يوم القيامة، لأنهم لا يملكون ذلك، لا يستطيعون أن يأخذوا أن يحملوا ذنوب الآخرين، لا يملكون هذا. قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ثم يؤكد، إذا حينما قالوا ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ربما تتوهم أنهم إن أضلوا غيرهم وتسببوا في إضلالهم لا ينالون جزاءهم على هذا. قال عز وجل استدرك فقال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني يحملون أثقالهم التي عملوها بأيديهم ويحملون أثقالا أخرى تسببوا فيها، فيحملون أثقال العمل وأثقال السبب ما تسببوا فيه. وهذا هو المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتكلم من خلال القرآن، كما يقول الشافعي رحمه الله، ما من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفي القرآن ما يشهد له. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء، هو تماما معنى الآية. فالذي يضل الناس يأخذ الجزاء على ضلاله وعلى إضلاله، ولكن ليس معنى أن المقتدي والتابع والمقلد أنه بريء، بل هو أيضا سيحمل ثقله ويجزى على عمله، إلا أن الآخر جزي مرتين على عمله وعلى سببه، على الكسب وعلى السبب. المقلد يجزى جزاء واحدا على العمل. قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما يعني ونحمل خطاياكم، يعني نحن نتحملوا كرسي عليك. يقولوا بعض الجهال بعض العوام، يعني كنا كنسمعوا هذا الكلام، هذا يقولوا غير، يعني ايش كذا كان شي مد الحرام، يقولوا غير اعطيني انا نمشي للدار تبقى تبعيد، يعني غير اعطيني ولا انا، يقول هذا الكلام هذا ولا لا، يقول بعضهم يقول غير اعطيني انا نتحمل هذا الشيء، انا نتحمل. انهم لكاذبون، القران كيقول إنهم لكاذبون، لا يستطيع أن يتحمل عنك، إذا تبعته هو سيأخذ الوزر مضاعف، لكن أنت حينما تفعل ذلك لا تنجو من العقاب، لا تنجو من المتابعة. وإنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزلكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم، هذه الآية توضح، ليحملوا أوزارهم كاملة التي عملوها. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار يعني بعض الأوزار، وليس كل الأوزار ديال الضالين ديال المقلدين، يأخذ أجر السبب والآخر يأخذ أجر العمل. نعم، تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا يمكن أن يأخذ واحد يأخذ ذنب الغير، لكن إذا كان السبب في إضلاله يأخذ أجر السبب. نعم، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، أي شديدة هذه. وإن تدعو مثقلة، يعني نفس المثقلة، دار ديال العمر ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش ينوض، مثقل ديال المعاصي والذنوب والعياذ بالله. قل يا ناس أعينوني عاونوني، هل فيه شي واحد غادي يعاونو؟ وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، حتى شو واحد ما يلتفت إليه، حتى واحد ما يخفف عليه، ولو كان ذا قربى، حتى لو كان أخاه أو أباه أو عمه أو أخ، يعني من أقرب الناس إليه، بل يوم القيامة كل واحد يتمنى أن يكون له الحق على الغير ليطلبه به. أما كونه كما هو شأنه في الدنيا واحد مسكين هذا تقرف داره، يا أخوان يا أصدقاء يا مسلمين أعينوني، كل الناس يهبون لإعانته، شيء منطقي ولا لا؟ يوم القيامة عنه يعني تقرف داري ليش واحد الله يشوف فيه ولا ولا أبدا تشو واحد يلتفت إليه. أثقال أثقال خطيرة وعظيمة جدا. ولهذا الله تعالى حينما تحدث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذه النعمة اللي أنعم الله بها عليه، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إيش معنى هذه الآية؟ هي نفس المعنى. الله تعالى أنعم على محمد صلى الله عليه وسلم بنعم جليلة عظيمة، شرح صدره ليتحمل عبء الدعوة والرسالة، يعني الإنسان لو ضاق صدره ما يستطيع يتحمل أي شيء، فالله تعالى وسع صدره ليتحمل كل شيء في سبيل تبليغ رسالة الإسلام. ووضعنا عنك وزرك، وضع الله عز وجل عنه الوزر والأثقال والدنيا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض أثقل ظهرك، يعني الذنوب التي تثقل الظهر الله عز وجل رفعها على اسمه صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك يفسره قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني غفر الله لك ذنبك فأنت ليس لك ذنب يرقي ظهرك خلاص. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضع الله عنه الوزر والذنوب والخطايا التي تنقض الظهر تثقل الظهر، أنقض ظهرك يعني أثقل ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، منقبة لا توجد لأحد في العالمين، رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أذن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إذا قام الصلاة أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، إذا دخل واحد في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هذه منقبة عظيمة، قال الله اسمه باسمه في كل، يعني هذه منقبة عظيمة جدا أعطاها الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله تعالى يقول من أعرض عنه عن هذا القرآن، لأن الذي أعرض عنه يأتي يوم القيامة محملا بالخطايا والذنوب، لأن السبيل للتحرر من هذه الخطايا والسبيل للتخفيف هو هذا القرآن. اتباع القرآن هو الذي يثقل، هو الذي يضيع أو ينزل الخطايا والذنوب ويضع الأثقال والأوزار ويخفف عن الإنسان، هذا القرآن. أما الذي أعرض عنه فإنه يأتي يوم القيامة محملا بالأثقال والأوزار والذنوب والخطايا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عنه أي عن هذا القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، يقول القرآن خالدا. من أعرض عنه، من أعرض، أعرض الشخص يعني، من أعرض عنه فإنه أي الشخص، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا كالمناسب يقول خالدا هو الخالدين. هنا واحد القضية مهمة معروفة عند علماء النحو وعند علماء البلاغة، هو أن من وما الاستفهامية أو الشرطية، من الشرطية أو الموصولة، من تكون الشرطية أو تكون الموصولة، تارة هي لفظها مفرد ومعناها جمع. هذه هي القاعدة ديال هذه المسألة، هذه ما ومن الشرطية والموصولة هي لفظها مفرد ومعناها جمع، فإذا روعي لفظها يؤتى بالمفرد وإذا روعي معناها يؤتى بالجمع. إذا حينما قال الله تعالى من أعرض عنه، من أعرض ما قالش من أعرضوا، وهو يناسب أيضا لو روعي معنى الآية معنى من يقال أعرضوا، لكن قال من أعرض، إذن روعي لفظ من اللي هو مفرد، من أعرض عنه مازال أرمش فإنه أي الشخص، من أعرض عنه عن القرآن ف فإنه أي شخص، هذا هو الضمير الثاني، مفردة في أعرض، في إنه وفي يحمل، كلها مفردة. من أعرض عن القرآن فإنه أي شخص يحمل، هو أي شخص فأعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين. خالدين شكون هم؟ أي الذين أعرضوا. إذا الرعية هنا رعية معنى، معنى من؟ خالدين في، وهذه منصوبة على الحال، خالدين منصوبة على حالة كونهم دائمين يعني مقيمين في هذا العذاب، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وهذا مذكور في آيات كثيرة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل في سورة الطلاق، ومن يؤمن بالله، شوف مفرد، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين، ومفرد خالدين، ما قالش خالدا. إذا إذا روعي مهمة القاعدة هذه باش ما يوقعش الإنسان ما يدورش بأن التناقض هنا مفرد وهنا هنا جمع. لا، من إذا روعي لفظها يكون مفردا، وإذا روعي معناها يكون جمعا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. هذا الدم، يعني الدم لهذا الحمل، يعني الإنسان يحمل شيء تارة يمدح على الحمل وتارة يذم، فهنا كاين الذم على هذا الحمل. وساء، يعني وساء من أخوات بيسة في اللغة العربية، من اللي يقول مدح يقولوا نعمة، من اللي يقول ذم يقولوا بيسة. نعمة فلان يعني كتمدحه، بئس فلان كتذمه. من أخوات بيسة شنو؟ ساء يعني بئس، ساء بمعنى بئس. وساء لهم يوم القيامة حملا، ساء حمل، ساء هذا الحمل، لأن حمل لك تمييز، وساء لهم يوم القيامة حملا، ساء هذا الحمل الذي يحمل، يعني بئس هذا الحمل الذي يحمله الإنسان يوم القيامة. وما هو هذا الحمل؟ هو حمل الذنوب والأوزار والخطايا. وساء لهم يوم القيامة حملا، ثم قال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.